السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في الليلة الثانية لهذا الملتقى المبارك الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الإسلامي، وهو الملتقى 14. نستضيف فيه شيخا فاضلا قد عرفناه من خلال كتابه، ألا وهو كتاب الرحيق المختوم. وشيخنا الفاضل هو صفي الرحمن المبارك فوري، أمير جمعية أهل الحديث في الهند. والشيخ قد درس وفقه الله في الجامعة السلفية قرابة 14 سنة، وعمل في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين. والشيخ له من المؤلفات روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وكتابه المشهور الرحيق المختوم، وكذلك إتحاف الكرام في التعليق على بلوغ المرام، والابتهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وإبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا لإلقاء محاضرته في هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أيها الإخوان الكرام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم على الاهتمام بإقامتكم هذا المخيم الربيعي، فإنه وسيلة إلى معرفة سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك أقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة منهاجا واضحا وسبيلا مستبينة قائمة لتلقي أوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه، ولكل ما يريد من هذه الأمة معرفته والإيمان به من العقيدة والدين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بثلاث طاعات مترتبات متواليات. الطاعة الأولى هي طاعة الله سبحانه وتعالى، والطاعة الثانية هي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الطاعتان مطلوبتان على الإطلاق، لا تقبلان أي قيد أو شرط أو أي نوع من التحفظ. والطاعة الثالثة هي طاعة أولياء أمور المؤمنين، والمراد بأمور المؤمنين هم الأمراء والحكام القائمون بسياسة بلاد المسلمين من تنظيم شؤون المدن والقرى وإقامة العدل وحفظ الأمن والاستقرار وردع أصحاب الشر والفساد. وقيل المراد بأولي الأمر أصحاب العلم والفضل العارفون بإحكام الشريعة والقائمون عليها والدعون إلى العمل بها. وهذا المعنى الأخير وإن لم نكن نراه قائما، ولكن نضعه في الاعتبار حتى يتكامل البحث في هذه من هذه الناحية أيضا. وهذه الطاعة الثالثة والأخيرة ليست مطلوبة على الإطلاق، بل فيها قيد وشرط سوف ناتي على إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. ولكل من هذه الطاعات الثلاث جهاتها وأسبابها، تتمايز كل واحدة عن الأخرى إلا أنها كلها تنصب في مسب واحد وتشكل شيئا واحدا يسمى بالإسلام والدين والرشد والهداية. وفيما يلي أبين شيئا من ذلك حتى يتجه الأمر وينكشف الغطاء عن كثير مما يلبسه أو يحتار فيه من لا يسلك سواء السبيل. أما وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى فلأنه الرب المالك الخالق المدبر لهذا الكون، والكون كله في ملكه وتحت تصرفه، فمن حقه تعالى أن يكون هذا الكون خاضعا لأوامره قائما بطاعته منقادا له، ولا يحيد عن ذلك قيد الشارع. وقد بين الله تعالى حقه ذلك في قوله ألا له الخلق والأمر، أي إنه خلق كل شيء فله أن يأمر ويحكم كما يشاء. وإذا أردتم تفصيل هذا الإجمال فاعلموا أن أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه على قسمين: قسم يسمى بالحكم الكوني القدري، وقسم آخر يسمى بالحكم الشرعي الديني. أما حكمه الكوني القدري فالكون كله تحت هذا الحكم والأمر، وهو نافذ فيه لا محالة شاء ذلك أم أبى. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومثل ما جاء في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال طاعتينا طاعين. ومثال ذلك أيضا تسخيره الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها، فكل ذلك خاضع لأمر الله مطيع لما يريد منقاد له لا يمكن أن يتخلف عنه. وهذه الطاعة تسمى بالطاعة الكونية القدرية. وهذا النوع من الأمر والتسخير يختص بالله سبحانه وتعالى لا نسيب لأحد فيه، وينفذ في خلقه مباشرة قهرا وقسرا، يعرف ذلك المسلم الكافر ويؤمن به إلا طائفة من جهلة المتصوفين المتهوسين الذين يرون لأنفسهم نصيبا فيه كذبا وزورا. ومعنى ذلك أن هذا النوع لا يحتاج إلى البحث والعناء. أما النوع الثاني من أمر الله وهو أمره الشرعي الديني، فهو ما شرعه الله لعباده وكلفهم به من أمثال الصلاة والزكاة وغيرهما مما يكون في استطاعة العبد وقدرته، إن شاء فعله وإن شاء تركه. وهذا النوع من الأمر الشرعي ربما يرى البعض أن للعبد نصيبا في إصداره ولا يختص بالله تعالى، ولكن الحقيقة أنه أيضا يختص بالله، وليس للعباد إلا يتلقوه من الله إن كانوا أنبياء، أو يفهموه إن كانوا من الأمة ثم يبلغوه إلى من وراءهم. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن الله رتب أمره بأن لا يعبدوا إلا إياه على أن الحكم ليس إلا له، والأمر بأن لا يعبدوا إلا إياه أمر شرعي ديني وليس بأمر كوني قدري، فدل على أن الحكم الشرعي أيضا خاص بالله تعالى وليس لأحد أن يشاركه فيه. ولذلك أنكر الله على المشركين في ذلك فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا أستدل إلى قضية حساسة أثارها البارحة أحد الإخوة في سؤالي، وهي قضية الشرك في الحاكمية. فأقول معنى حاكمية الله سبحانه وتعالى أن كل ذرة من هذا الكون تحت مشيئة الله تعالى وقدرته، مسخرة لما يريد، فهي في ملكه وتصرفه، ولا يشترك مع الله سبحانه وتعالى في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سلطان عادل ولا حاكم جابر جائر. فهو متفرد بهذا الحكم، لا يدعي معه الشركة أحد مؤمنا كان أو كافرا، وهو معنى قوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك. وأما حاكمية الإنسان فمعناها القيام بالسلطة والسيطرة السياسية على مجموعة من الناس في جزء من الأرض حسب القدرة الإنسانية وتحت أسباب طبيعية قدرها الله تعالى للإنسان في هذا المجال. فهو لا يجاوز هذه الأسباب ولا يقدر التجاوز التصرف في هذه الأسباب، وهذه الأسباب هي أن تنتظم تلك المجموعة البشرية تحت رئاسته وسودته برضاها ورغبتها، وإما أن تكره على ذلك بقوة الشرطة والجنود والمباحث وأمثالها. وكثيرا ما يفلت الإنسان في هذه الصورة عن السيطرة، ويلاحقه هذا النظام الإنساني ملاحقة تلو الملاحقات، فربما يصل إليه بقواته هذه، وربما يعجز عنه على رغم تلك القوات وهذه الملاحقات. فهذه هي حاكمية الإنسان. وإذا تأملت في تلك الحاكمية وهذه لا تجد أي نقطة من الاشتراك بينهما، فلا يمكن أن تكون حاكمية الإنسان شركا بالله تعالى. نعم، ربما يحكم الإنسان تحت قوانين وأذاعها هو بنفسه، أو وضعها الذين كانوا قبله، أو وضعتها جماعة لا علاقة لها بالحكم إطلاقا، وإنما محمتها الصياغة فقط. وربما يحكم الإنسان بما أنزل الله، فإذا حكم بما أنزل الله فقد أطاع الله، وإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى الله. وليس معناه أنه بمعصيته اشترك مع الله تعالى في الحاكمية. نعم، أمر الله تعالى في ذلك وتكليفه هو تشريع من الله، مثل أمره بالصلاة والزكاة. يعني أمر الله سبحانه وتعالى في القوانين مثل أمره في الصلاة والزكاة وغيرهما، كلها تشريع منه. فإذا قبل الحاكم من غير الله حكما أو قانونا فقد أشركه مع الله في التشريع وليس في الحاكمية، لأنه جعله شارعا بغير إذن الله. فهو يدخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يكون شركا في التشريع لا شركا في الحاكمية. وهذا الشرك معروف في كتاب الله، وهو جزء من شرك المشركين في الألوهية لا في الحاكمية. وبعد ذلك أعود إلى ما بدأت منه، وهو أن الأمر الشرعي أيضا يختص بالله سبحانه وتعالى. وقد اختار الله لإبلاغ أمره هذا إلى الخلق طريقا واضحا، وهو أنه بعث إليهم الأنبياء والرسل ونزل عليهم الكتب وأوحى إليهم ما أراد، وأذن لهم بالتشريع حسب وحيه وإلهامه، وأيدهم بآيات بينات تفيد القطع بأنهم مبعوثون من الله ممثلون لمرضاته، كما أنه عصمهم من الخطأ والزلل في القول والعمل وخصهم بكل ذلك، فلم يعط هذه الأمور غيرهم، وإنما أمر الرسول أن يبلغوا كل صغير وكبير إلى الخلق، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأمر الناس أن يتبعوهم في كل ذلك ولا يجاوزوهم إلى غيرهم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويتبين هذا المعنى جليا بأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بين أن هذا البيان أيضا إنما هو من الله سبحانه وتعالى وليس من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيه، يدل عليه ما جاء في سورة القيامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حين يوحى إليه القرآن، وكان يستعجل ما بالقراءة قبل أن ينتهي الوحي حتى لا يفوته شيء وكان يعاني منه شدة، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل به من الحفظ في الحفظ حتى لا يفوتك الشيء. ثم قال: إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك ونجريه على لسانك حتى تقرأه كما نزل. ثم زاد الله تعالى على هذا زيادة أخرى فقال: ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك ما أنزلنا إليك. وعلمنا من ذلك أن البيان الذي وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الله سبحانه وتعالى، وذلك مثلا أمر الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الزكاة صفة الصلاة بداية من التكبير ونهاية من التسليم، كما أنه فصل مسائل الزكاة من الأموال التي تجب فيها ونصابها والقدر الذي يجب دفعه وغير ذلك. فكل ذلك وإن كان قد صدر من لسانه صلى الله عليه وسلم وبألفاظه وكلماته، ولكنه كله من الله سبحانه وتعالى، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تعالى، وليس من قبل رأيه ونفسه صلى الله عليه وسلم. وتظهر الشدة في هذا الباب مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشركين، وهو أنهم بعد مرحلة من الزمن ترددوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا في الواقع وفي نفس الأمر، فاختبروه بإشارة من اليهود فوجدوه أنه نبي حق، فطلبوا منه أن يحدث بعض التعديلات فيما يدعو إليه حتى يتبعوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد ما يشتاق إليه ويرغب فيه هو أن يؤمر به الكفار ويدخلوا في الإسلام، حتى قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصفا. فلما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم ذلك اشتد شوقه إلى إيمانه وانتظر ما يأمره الله به، فأنزل الله تعالى عليه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فنهاني التبديل في القرآن، وأنه ليس له إلا أن يتبع إلا ما يوحى إليه، وأنه إن بدل شيئا فهو عصيان وسبب للعذاب العظيم يوم القيامة. هذا من ناحية، هذا من ناحية ما يجب عليه في جواب مثل هذه المطالبة. أما من ناحية ما دار في خلده صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية ومر به من بعض الوساوس وخطرات النفس ورغبته في إيمانهم، فقد أنزل الله تعالى أشد الإنذار فقال: وإن قادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في موضع آخر فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد تبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول على الله ولا في دين الله شيئا من قبل نفسه ورأيه، وإنما كان يقول ما يقول بعد أن يتلقاه من الله، وهو معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أوجب الله طاعته من غير قيد ولا شرط، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجعل طاعته طاعة لله، فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وألزم قبول حكمه من غير ضيق في النفس، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولم يترك لأحد بعد قضائه خيارا، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحذر من مغبة مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل هذه الطاعة مدار صحة العمل، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أي مهما فعلتم من الخيرات والحسنات في زعمكم من غير طاعة الله وطاعة رسوله فإنها باطلة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ورتب على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الفوز والفلاح والرحمة والجنة والهداية والأجر الحسن وغير ذلك من النعم، فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائزون. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار وذلك الفوز العظيم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوا يؤتكم أجرا حسنا. ومن أعظم ذلك بشارة أن الله تعالى قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وينبغي التنبيه هنا على أن الله تعالى بعدما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووكل إليه أمر الدين كله، فقد وكل إليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم حتى أكمل عليه الدين يوم عرفة في حجة الوداع، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام الدين قد أكمل عليه صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختص لتلقيه من قبل الله تعالى، فلا مجال لأحد أن يخرج منه شيئا أو يزيد فيه شيئا مهما يبدو أنه خير، بل هو بدعة وضلالة ومفضية إلى النار. فإنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالدين الكامل، فما ترك من خير إلا وقد دل عليه، وما ترك من شر إلا وقد حذر منه. أما طاعة للأمر، وقد تبين مما سبق أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة طاعة لله، وأن الطاعتين تعنيان معنى واحد. وأما طاعة للأمر فهي مطلوبة إلا ما قيد وشرط، وهو أن هذه الطاعة إنما صارت مطلوبة لأجل أنهم منفذون لأمر الله ورسوله ملزمون بذلك، ليس لهم أن يخرجوا منه أو يتخلفوا عنه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الحديث متفق عليه. أما إذا خرجوا من ذلك فقد وصفهم الله تعالى بالكفر والظلم والفسق، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذن لا طاعة لهم. وهذا فيما يتعلق بطاعتهم في أمور الدين. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا مما لا نص فيه وأوتي لهم الخيار في التقنين، فإنما أمر بطاعتهم لأنهم ملزمون بالنصح للأمة وعدم الغش لها فيما يأمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه من حديث معقل بن يسار. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنسيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فحيث إنهم ملزمون بالنص فإنهم يرجى منهم ألا يقننوا إلا ما فيه خير للأمة، ويكون تركه مضرا بها، وذلك مثل تقنينهم قواعد المرور وإشاراتها، فإن قصد النص فيه واضح. فإن كان شيء لا يكون فيه هذا القصد واضحا فليكون موجودا فيه مثله. ولكن أولياء الأمور يخشى منهم ألا يلتزموا بما أنزل الله بما ألزمهم الله به، فيحكموا بغير ما أنزل الله، ويجوروا فيه أو يخطئوا في فهمه، أو يأتوا بقوانين تشبع رغبتهم على حساب الرعية وتنافي العدالة المطلوبة منهم في مجال الحكم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى احتمال التنازع معهم. وكذلك لو قلنا إن المراد بأولي الأمر هم العلماء كما تقدم، فإنما تجب طاعتهم لأنهم دعاة يتبعون شرع الله ورسوله، ولا يجوز لهم أن ينحرفوا عنه، ولكن يمكن أن يخطئوا في فهمه أو يتبعوا أهواءهم فيقولوا على الله ما لا يعلمون. ولذلك ذكر الله تعالى احتمال التنازع منهم معهم. وهذا الاحتمال واقع موجود، ولو لم يكن كذلك لم يأمر الله بشيء. ثم إنه تعالى أشار إلى ألا يحاول أحد الفريقين التغلب على الآخر بالقوة والقهر أو العناد والدج، وإنما السبيل أن يردوه إلى الله ورسوله إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعنى ذلك أنهم لو لم يردوه إلى الله ورسوله فقد تركوا سبيل الإيمان ولا خير فيه، ولا تجوز طاعتهم إذن، إذ لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شرح السنة. ويدل إطلاق الشيء في سورة التنازع عموم ذلك الشيء المتنازع فيه وشموله لكل شيء ولكل زمان، وأنه لا يخرج منه أي تنازع يقع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما تدل الآية على أن كل تنازع يقع فيها فإن حله موجود عند الله وعند رسوله، وأن العارفين لهذا الحل والعالمين به أو المستنبطين له يكونون موجودين إلى يوم القيامة ظاهرين معروفين، بحيث يمكن الرجوع إليهم، وإلا لم يكن للأمر برده إلى الله والرسول أي فاعلة، بل لسار لغوا. تعالى كلام الله تعالى وأمره عن ذلك. وقد ظهر بهذا أن أمر الشر إنما استقر على طاعة الله وطاعة رسوله، وليست هناك طاعة أخرى إلا ما يكون تحتهما وتبعا لهما. وهذا هو منهج أهل الحديث في هذه القضية الأساسية التي يبتني عليها الإسلام. وهذا المنهج هو الذي أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وربما ضرب له مثالا راعيا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معدوبة وبعث داعيا، ومن أجاب الداعي دخل الدار وأكل ما هو من المعدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المعذبة، فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه ناعم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن التجاوز مما قرره صلى الله عليه وسلم مهما يبدو أن هذا التجاوز في سبيل الخير. فعن عنس قال جاء ثلاثة رهب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقرب من هذا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أسنوه، فوالله إني لعالمهم بالله وأشدهم له خشية. متفقون عليه. فانظروا إلى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين على التجاوز عما فعله، بينما يبدو أن هذا التجاوز هو أقرب إلى التقوى والصلاة. ولذلك نرى كبار الصحابة فشددوا النقير على من خالف هذا المنهج وعدوه بدعة وضلالة. روى الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله المسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعده، أبو عبد الرحمن هو عبد الله المسعود، قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال فما هو؟ قال إن اشتف تراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حسن، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة ويسبحون مئة. قال فما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وذمنت لهم ألا يذيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الله حسن نعوذ به التكبير والتحليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يذيع من حسناتكم شيء. بيحكم يا أمة محمد ما أسرع حلقتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب زلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. فانظروا إلى عبد الله المسعود كيف أنكر بكل شدة فلا أولئك الذين ما كانوا يفعلون بعد التجمع والتحلق إلا التكبير والتحليل والتسبيح، وهذه أعمال خير في حد ذاتها لا خلاف في ذلك، ولكنهم لما أتوا بهذه الأعمال في صورة لم تثبت من الله ورسوله وقع عليها النكير الشديد. فهذا هو المنهج الذي تقرر وثبت عن الله ورسوله، ومن الغريب أنه لم يقتنع بهذا المنهج المستقيم الواضح من الطوائف الإسلامية إلا طائفة أهل الحديث فقط، فإنك لا تكاد تجد من الطوائف إلا وعندنا انحراف عن هذا المنهج، إما في القول وإما في العمل وإما في كلا الأمرين، فعندها تحفز في طاعة الله وطاعة رسوله إلا هذه الطائفة المباركة طائفة أهل الحديث، فهم الوحيدون الذين اختاروا طاعة الله وطاعة رسوله دون قيد أو شرط، ولذلك كان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الثابت منه من غير الثابت، والخوض في هذا الباب إلى حد عجزت عنه جميع الأمم، وصار عمل أهل الحديث في مقابل هؤلاء بمنزلة المعجزة الخالدة التي عاجزت الأمم وفاقت أعمال البشرية جماعة. وقد كره أهل الحديث الخوض في الرأي وحابوا الفتية والاستنباط إلا لضرورة لا يدون منها بدا، لأن الدين ليس بالرأي إنما هو ما جاء عن الله ورسوله. سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أحل شيئا حرمه الله عليه أو أحرم ما أحله الله لك. وقال معاذ بن جبل يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فإنه لم ينفق المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سرد، يعني ذكر حكمه. وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل، وقال ابن عمر لجابر بن زيد إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأفلكت. وقال أبو النضر لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال للحسن أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاءه منه، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيه، فلا تفتي برأيه إلا أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. وقال ابن المنقدر إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وسئل الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال على الخبير وقال كان إذا سئل الرجل قال لصاحبي أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. وقال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. أخرج هذه الآثار عن آخرها الدارمي. وكان هذا السبيل هو الذي سلكه الخلفاء الراشدون والصحابة المكرمون. فعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن عن الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن عياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفس كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيه، فإن عياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واستشارته في قضية السواد، يعني سواد العراق معروفة. وعن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا معطرون، فمن عرض له قضاءهم بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف فإني أرى، فإن الحرام بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبه. وقال ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، وإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. وعن ابن عباس أما تخافون أن تعذبوا أو يخصف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان، وأن قتاده قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال فلان قضى وقضى، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان قضى وقضى. وعن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمز فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن العامش قال كان إبراهيم يقول يقوم عن يساره، أي يقوم المقتدي عن يسار الإمام إذا كان وحده، فحدثته أن سمي الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. وعن الشعبي جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا كذا وكذا، قال أخبرني أنت برأيك، فقال ألا تعجبون من هذا، أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك، والله لأن أتغنى بأغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. أخرج هذه الآثار كلها أيضا الطالب. وأخرج الترمذي عن أبي الصعب قال كنا عند وقي فقال للرجل ممن يذر في الراع أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. الإشعار هو شق خفيف لسنام الحد حتى يتلطخ بالدم. قال الرجل فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال رأيت وقيعا غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء من بعد هؤلاء محض الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أو حسنا أو صالحا للاعتبار، أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان، أو استنباطا من عموم أو إيماء أو اقتداء، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه والحديث يوشجون. والمقصود أن هذا هو منهج سلفنا الصالح، وأن هذا هو السبيل الذي سلكه من جاء بعده من أهل الحديث الذين وفقهم الله لحفظ هذا الحديث بحفظ مصدريه الأساسيين علما وعملا، وقد حازوا بذلك من الشرف والفضائل ما لم يحزه الآخرون، ولا باس أن أشير إليها بإيجاز. فأول ذلك أنهم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، والعلم كما قال الإمام القيم العلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم أولو العرفان، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فهذا العلم لم يستأثر به من جميع هذه الأمة إلا طبقة أهل الحديث، فنعم الشرف لهم ونعم الفضل الذي يختص بهم، ولا نعم ما قال القائل في علم الحديث: دين النبي محمد آثار، نعم المتية للفتى الأخبار، لا ترغمن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولا نعم ما قال في أهل هذا العلم: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يسحبوا نفسه أنفاسه سحبوا. ثانيا، أهل الحديث هم القائلون والقائمون بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مطلوب عند الله وعند رسوله، فهم أولى الناس ببشارة الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ونعمة الرفاقة هذه التي بشر الله بها، جعلنا الله من أهلها. ثالثا، أهل الحديث هم الذين وفقهم الله لحفظ الدين بحفظ سنة سيد المرسلين وآثار صحابته المكرمين وآثار أهل الفضل من الفقهاء والقضاة الأولين، فهم داخلون في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نذر الله امرأً سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعاله من سعمه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي البعض أحاديث أخرى. قال ابن العربي: وهذا دعاء منه عليه السلام لحملة علمه، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. وقال أبو العباس العزفي: أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم زهر منزرة لا لاؤها كتعلق البرق، يا ليتني معهم فيدركني ما أدركوه بها من السبق. رابعا، أهل الحديث هم أولى وأحق من تبع الصحابة بإحسان، لأنهم تبعوهم دون أي اعوجاج، فهم أحق من يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك هو الفوز العظيم. خامسا، روى البيهقي في المدخل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. هذا في مشكاة المصابين. قال القسطلاني بعد قوله، بعد أن قال، بعد أن قواه بتعدد طرقه وفيه تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية وتعظيم لهذه الأمة المحمدية وبيان لجلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم في العالمين، وأنهم يحمون مشارع الشريعة وفنون الروايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بفضل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. قال ابن القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. قال الحاكم: لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار الإسلام، ولا تمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد. والحاصل أن أهل الحديث لهم نسبة خاصة ومعرفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين، فضلا عن الناس أجمعين، لأنهم هم الذين لا يزال يجري ذكر صفاته العليا وأحواله الكريمة وشمائله الشريفة على لسانهم، فعلاقة باطنهم بباطنه العلي متصلة، ونسبة ظاهرهم بظاهر النقي مسلسلة. سادسا، أخرج الترمذي في أبواب الفتن في باب ما جاء في أهل الشام عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منسورين لا يذرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. قال الإمام البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وذكر الحافظ عن الترمذي ما نقله عن البخاري من قول ابن المديني ثم قال وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي. وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن طريق يزيد بن هارون مثله. انتهى ما في الفتح باختصار. سابعا روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله ومن خلفائه؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وذلك لأن هذه الأحاديث بيان للدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بهذا الدين، فالذي يقوم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفته ونائب عنه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تبليغهم العلم كما تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال سفيان الثوري لا عالم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى، إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم، فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام لأنه فرض كفاية. انتهى. كذا في مقدمة تحفة الأحفادية. ثامنا ومما يذكره أهل العلم من شرف أصحاب الحديث ما رواه الترمذي عن المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال هذا حديث غريب. ورواه ابن حبان في صحيحه وقال أقب هذا الحديث في الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. قال الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث قال لنا أبو نعيم هذه منقبة شريفة تختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. وقال أبو اليمن بن عساكر ليهنئ أهل الحديث هذه البشرى، فقد أتم الله نعمه عليه بهذه الفضيلة الكبرى، فإنهم أولى الناس بنبيهم وأقربهم إن شاء الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يخلدون ذكره في تروسهم ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكراتهم. وورد فهم إن شاء الله تعالى الفرقة الناجية، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم. وأختم كلمتي هذه على ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث. قال رحمه الله بعد أن ذكر علم الحديث وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنية، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون من في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى حوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب حدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأحواء ولا يلتفتون على الآراء، يقبل منهم ما ورد عن الرسول وهم المامونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وعوية العلم حملته، إذا اختلف في حديث كان عليهم الرجوع فما حكموا به وهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيله ومخصوص بفضيله وقارئ متقي وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفساح بغير مذاهبهم لا يتجاسر من قادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتذرهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالسواء إليهم فقير وإن شاء الله وإن الله على نصرهم لقدير فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم قيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين فشأنهم حفظ الآثار وقتل المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لأركانها القوامون بأمرها وشانها إذا صدق عن الدفاع عنها فهم دونها ينازلون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون هذا وأخيرا أدعو الله تعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذان قبل البدء بالأسئلة، هذان سؤالان بل ثلاثة أو إعلانان بل ثلاثة. الأول: تتشرف جمعية حياة التراث فرع العمرية بدعوتكم لحضور حفل تكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية الرابعة لحفظ القرآن الكريم، وذلك في يوم الثلاثاء 23 شوال الموافق 9 فبراير في صالة أفراح الفروانية الساعة 7:30. كما تنبهكم اللجنة الثقافية في المخيم أن غدا إن شاء الله سيكون آخر يوم لتسليم المسابقة الثقافية، غدا آخر يوم لتسليم المسابقة الثقافية. كما هناك درس علمي شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام للشارح الشيخ عبد الحميد سرحان أبو الريش، والمقر في فرع جمعية صباح الناصر، جمعية حياة التراث فرع صباح الناصر، يوم السبت والأحد والثلاثاء بعد المغرب. يبدأ الأسبوع القادم 13/2. وهذه أسئلة كثيرة إلى الشيخ وفقه الله، وأكثرها منصبة على سفره النفيس وكتابه المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الرحيق المختوم، ونقرأها على الشيخ. يقول: يا شيخ، لقد نفع الله بكتابكم الشيق الرحيق المختوم، ولكن ألا تنوون يا شيخ اختصاره حتى يسهل تدريسه في البيوت والمساجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اختصار كتاب الرحيق المختوم موجود وجاهز، وإذا قام أحد من المطابع أو من الإدارات بطبع هذا الكتاب ونشره، فأنا بحمد الله سبحانه وتعالى مستعد لمصابعته في هذا العمل.
بارك الله. وهذا سؤال آخر يقول: شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين وعلى كتابكم الرحيق المختوم، ويرجى إفادتنا عن الكتب الموجودة أو أفضلها عن حياة الخلفاء الراشدين الأربعة.
هذا الحمد لله سبحانه وتعالى نويته أو أردت كتابته هذا الموضوع، وعدد من الإخوان قد طلبوا مني أن أكتب في هذا الموضوع، ولكن لا أدري متى يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك. أما من الكتب الموجودة حول هذا الموضوع فما قرأت كثيرا منها، ولكن كتاب الخضري بك لعله أكثر فائدة من غيره من الكتب، وفيها شيء كثير من التوازن بالنسبة إلى كتب أخرى، وهو محاضرات، وهو تاريخ محاضرات، محاضرات وتاريخ الأمم الإسلامية المجلد الأول.
يقول: يا شيخ، لدي ملاحظة واحدة على كتابك المفيد الرحيق المختوم، وهي بيان معاني بعض الكلمات الصعبة، فنرجو بيانها في الطبعات القادمة. هذه يعني اقتراح. وأما سؤاله يقول: ذكرت في كتابك الرحيق المختوم قصة بحيرة الراهب، فهل هذه القصة ثابتة؟
أما أولا فإن العمل قد تم ببيان ما هو صعب من الكلمات، ونشر الكتاب مع هذا البيان في الحواشي. أما ثانيا فإن شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله سبحانه وتعالى قد أدلى ببحث جامع ومشبع حول هذا الموضوع، وأثبت أن هذه القصة ثابتة.
يقول: شيخنا الفاضل، كثيرا ما تستشهد في كتابك الرحيق المختوم بالشيخ العلامة المنصور فوري، فمن هو هذا الشيخ؟ نريد ترجمة بسيطة له. وسؤال آخر يقول: ما معنى فوري؟ يعني المنصور فوري والمبارك فوري.
أما الشيخ محمد سليمان سلمان المنصور فوري رحمه الله تعالى، فكان من كبار أهل الحديث، وكان عنده علم جم، ربما خطب في بعض المجالس، فخطب 6 ساعات على طول ولم يكرر شيئا واحدا، وإنما كل ما جاء به كان شيئا جديدا لم يسبق قبله، ومن هنا يعرف ما كان عنده من غدارة العلم، يعني أنه خطب 6 ساعات متواصلة. هذا واحد. ثاني أنه كان من أزهد الناس، وكان قاضيا في منطقته يسمى بفتيالة، وهو الآن في الهند. والشيخ رحمه الله تعالى توفي في سفر الحج راجعا إلى الهند، وكتب كتاب اسمه رحمة للعالمين في 3 مجلدات. كل من يقرأ هذا الكتاب يقول كأنه يشعر بأنه غرق في حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأثير هذا الكتاب. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية 2 ترجمتين، ترجمة من داخل الهند، وترجمة أخرى قام بها أحد الدكاترة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو الدكتور سمير عبد الحميد. وهذه الترجمة الثانية متوفرة في المملكة العربية السعودية، طبعتها دار السلام في الرياض. وهذا الشيخ حيث إنه كان له علم جم ودقق في كثير من الأمور، فقد رجحت أن أثير أو أن أحيل إلى هذا المصدر مع كونه جديدا بالنسبة إلى المصادر الأخرى، ومع كونه باللغة الأردية. أما كلمة فور فهذا بمعنى المساكن، أو بمعنى القرية أو المكان، مثلا مبارك فور، أو بمعنى كلمة آباد كما يقال إسلام آباد وإسلام آباد وإسلام فور، كلاهما بمعنى واحد وهو قرية الإسلام أو مدينة الإسلام. فمعنى مدينة مبارك فور مدينة مبارك، وكان أحد الحكام اسمه مبارك قد جاء في هذه المدينة وأقام حكما إسلاميا أو حكما مسلما أيام كان المسلمون يحكمون الهند، فسمي هذه المدينة منسوبا إليه بمبارك فور، يعني مدينة مبارك. وكذلك منصور فور يعني مدينة منصور.
طيب، وهذا اقتراح. يقول: فضيلة الشيخ، لو وضعت لنا كتابا فقهيا مختصرا تتطرق فيه لبعض خلاف العلماء المهم منها، فينفع الله به كما نفع بالذي قبله، وجزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى في دراسة السيرة النبوية؟
أما كتاب أو أما أن عذا كتابا في الفقه، فبحمد الله سبحانه وتعالى قد استغنيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفقه، ورأيت أن الفقه لا يأتون بشيء إلا ويكون فيه خلاف والجدل والمناقشة، وأن الحديث يدل على مسألة واضحة بحيث لا يحتاج إلى مناقشة وجدل. فحيث إنني استغنيت عن هذا لا أرى أن أكتب في هذا المجال شيئا. والثانية دراسة السيرة النبوية، يعني يمكن من طرق شتى، ولكن الذي الطريق الذي اخترته دون شعور أو دون قصد هو أنني كنت أقرأ أو أتلو كلام الله سبحانه وتعالى، وكنت أنظر إلى معانيه وإلى القضايا التي تناولها كلام الله سبحانه وتعالى أو أشار إليها، فكنت أتطرق إلى كتب التفسير حتى أعرف ما هو المقصود حول هذه الكلمة على سبيل المثال، أو ما هو القصة أو ما هو الحدث الذي حدث حول هذا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وعلى سبيل المثال مررنا بقوله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فطلبت من كتب التفسير وغيره: من هم المستهزئون؟ وما الاستهزاء الذي كانوا يقومون به؟ وما فعله الله سبحانه وتعالى بهذه المستهزئين حتى قال: إنا كفيناك المستهزئين؟ فإذا اطلعنا على هذه الأمور، إذا نطلع على كمية من السيرة، وحيث إنه كله تحت قوله سبحانه وتعالى، فإن نرجو أن يكون هذا الجزء صحيحا. كذلك روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إليها فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا ندخل في القرآن ونتتبع ما ذكر فيه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلعنا على هذه الخلق عرفنا أن هذه أهم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل الأمور، إذا مررنا بشيء فيها إشارة ما حول السيرة النبوية، فلنطلب معاني هذه الإشارة من كتب الحديث أو من كتب التفسير وغير ذلك، ولنختار في هذا ما هو السعيد. وعلى سبيل المثال نحن نقرأ آية واحدة صغيرة يقول الله تعالى فيها: ودوا لو تدهن فيدهن، ودوا لو تدهن فيدهن، كلمة موجزة. يشير بذلك الله سبحانه وتعالى أن المشركين في مرحلة من المراحل أرادوا أن يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق، يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته فيدهن هؤلاء في عداوته، وهكذا ينتهي الأمر ويلتقي الفريقان في منتصف الطريق. فما هي المحاولة التي قاموا بها؟ وكيف رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل في مقابل هذا الاختراع أو هذا الطلب؟ إذا أردنا أن نعرف هذه الأمور، فسوف نجد سيرة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد مرحلة من مراحل هذه السيرة النبوية في مكة المكرمة. فأحسن طريق لدراسة كتب السيرة أن يكون من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمامنا على سبيل المثال صحيح البخاري، إذا طلبنا فيه الأحاديث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا سوف نجد فيها أحاديث متعلقة بكل مرحلة من مراحل السيرة. وكذلك سنن أبي داود فيها أشياء منفردة يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الحديث بعد كتاب الله سبحانه وتعالى من أحسن المصادر لدراسة سيرة النبي. وإذا كنا نريد أن نأخذ كتابا واحدا وندرس فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحتاج في هذا ونختار كتابا يكون أقل ضعفا من غيره من الكتب فنقرأ هذا الكتاب.
يقول: ما تقولون وفقكم الله في كثير من أهل البدع المخالفين لأهل الحديث في الاعتقاد والمنهج والذين يدعون الناس لتطبيق الشريعة الإسلامية، فهل يجوز أن نتعاون معهم لهذا المقصد العظيم من غير النظر لبدعتهم وأخطائهم؟
كل ما جاء في الملة الإسلامية من الفساد في العقيدة أو العمل لم يكن فسادا خالصا، وإنما كان ممتزجا مع الصلاة. وكثير من المبتدع الذين قاموا بالدعوة إلى بدعتهم كانوا على عمل كبير بالملة الإسلامية وبما جاء من الأحكام، وقاموا بالالتزام الشديد بما جاء من الأحكام بالشريعة الإسلامية. فلا يعرف فرقة من الفرق إلا ومعه شيء من الحق وشيء من الباطل، فإن ساعدناهم أو قمنا معهم وسرنا صفا واحدا فإن هذا سوف يكون تأييدا لبدأتهم ومساندة لهم في ذلك. فإذن السبيل هو الاجتناب من مثل هؤلاء مهما دعوا إليه.
يقول: يا شيخ، قال الحافظ في الفتح كتاب الفتن: وقد جاء عن ابن مسعود المرفوع: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى. قال: فما معنى أو ما تفسير هذا الحديث؟
هذا الحديث واضح عن الناس من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأخفوا إسلامهم ولم يستطيعوا أن يهاجروا إلى المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المشركون وخرجوا لقتال المسلمين في بدر جاء هؤلاء واشتركوا معهم وقاموا في صف المشركين. فهذا تكفير لسواد أهل الباطل من قبل أهل الحق، وهذا لا يجوز. وهذا يؤيد ما قلت سابقا من أن أهل البدع إذا دعوا إلى شيء ما فلا ينبغي الاقتراب معهم أو القيام معهم في صف واحد، لأن هذا لا يؤيد الحق بقدر ما يؤيد الباطل.
يقول: جزاك الله خيرا يا شيخ على هذا الدرس، وهل الاستهزاء بالدين كفر ولو كنت غير متعمد، وما الدليل على ذلك؟
الآية التي نزلت في سورة التوبة في سورة قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون في سورة التوبة، هذه الآية نزلت في الذين نزلت وهم كانوا يعتذرون بأنهم ما قالوا إلا على سبيل القصد واللهو ولم يقولوا على سبيل الجد، ولكن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر والخروج عن الدين وقال: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فلو استهزأ أحدهم بالدين ليس على سبيل الجد بل على سبيل الهزل، فهذا أيضا كفر ينبه عليه صاحبه، فإن انتبه وكف عما فعل فهو مؤمن الحمد لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكف عن ذلك فهو يكفر بمثل ما كفر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، فينبغي التوبة لمن فعل هذا.
يقول: ذكرتم في كلامكم وفقكم الله في فضل أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا الحديث، فهل المشتغل بعلم دراية الحديث يدخل في هذا الدعاء؟ وما المقصود بالنضرة في هذا الحديث؟ وهل المقصود البركة في الجسم أو وضاءة الوجه؟
كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية وأراد أن يعرف ما هو المراد بالحديث فهو داخل في هذه البشارة وفي هذا الدعاء الحمد لله سبحانه وتعالى. والنظرة والدعاء بالنظرة إنما هو للوجه، وهذا الذي يراه الناس، وهذا المحيى هو الذي يدل على كيفية الرجل. فالظاهر أن هذه النظرة تكون في الوجه، والبركة تنزل في الرجل وكافته، لا يختص به جزء دون جزء.
يقول جزاكم الله خيرا، ما رأيكم بيزيد بن معاوية؟
يزيد بن معاوية كان حاكما لا يعرف عنه أنه كان كما يقال عنه في كثير من المجالس فاسقا أو مثل هذا، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول جيش يغزو مدينة الروم وهي القسطنطينية فهم مغفور لهم. وقد اتفق أهل الرواة أهل التاريخ بأن أول جيش غزا مدينة الروم كان فيه يزيد بن معاوية، إما أميرا على جزء من الجيش وإما أميرا على الجيش كله، فهو داخل في هذه البشارة، والله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء الله تعالى.
يقول كيف ننال محبة الله سبحانه ورضاه في الدنيا والآخرة؟
إنما ينال ما عند الله بطاعته. في حديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نهاية غزوة أحد أنه قال إن جبريل نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق ولا أن تطلبوه بالحرام، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالذي نرجو من الله سبحانه وتعالى إنما نحصله ونناله بطاعته سبحانه وتعالى، هذا هو السبيل.
يقول يا شيخ، بعض الشباب لا يلقي السلام إلا على من يعرف، وإذا مر بقوم لا يعرفهم مر ولم يسلم، فما تنصحهم؟
هذا في نوع من التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس أن يسلموا وقال السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الله يا شيخ، ما نصيحتك لمن أراد أن يحفظ المتون في بداية طلبه للعلم؟ أيهم أولا؟ هل يبدأ بالفقه أو العقيدة أو الحديث أو السيرة؟ وما الكتب المناسبة في ذلك؟
فيما أرى، إذا أراد أحد أن يحفظ متنا من المتون فليحفظ أولا متنا من متون الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم، وأنسب كتاب لهذه المتون هو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو مثل هذا الكتاب مثلا عدة الأحكام أو نحوه. وإذا أراد أن يتقن اللغة العربية فليحفظ متنا من متون كتب النحو، وهذه المتون موجودة باختصار نثما ونثرا، فإن كان يريد مثلا يحفظ المنظوم فعنده فليأخذ بالمنظوم، وإن كان يريد أن يحفظ المنثور فليأخذ بالمنثور، فكل القسمين موجودان في السورة.
يقول قرأت أكثر من قصة في كتابك السيرة فوجدت فيها روايات لا تصح، أخبرني بها أحد طلبة العلم، فما رأيك يا شيخ في هذا الكلام؟
أولا لو اقتصرت هذه الروايات وزبطتها أو أشرت إليها وعطيتها لي لقانا فيه إن شاء الله تبقى خير. وثانيا السيرة لا يشترط فيها ما يشترط في أحاديث الأحكام، وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم بشيء من التفصيل، فأدخلنا في السيرة ما لا يستقيم في أحاديث الأحكام، والله سبحانه وتعالى.
يقول: هناك من الشباب من يحب طلب العلم وحفظ كتاب الله، ولكن يشغله عنه طلب الرزق وجلب قوته وقوت أهله عن ذلك، والبعض يعيب عليه، فما تعليقكم بارك الله فيه؟
الذي يجد الوقت من الأوقات وهو في مثل هذا الشغل فليستفيد بهذا الوقت وليحفظ شأن مما يريد وينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
يقول: نرجو التكرم بتوضيح أساليب وأسباب الإخلاص، أو الأساليب التي إذا اتبع الشخص يتحقق له الإخلاص في قلبه في جميع العبادات.
لا نجد لهذا أسلوبا خاصا، إنما هو أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويبقي ويأخذ في قلبه أنه يراقبنا في جميع الأوقات، فإذا تكرر هذا في ذهنه فإنه سوف يتقدم للإخلاص إن شاء الله تعالى.
يقول: الجلوس في المسجد لفترات طويلة، فهل يحسب هذا من الاعتكاف؟ وكم مدة الاعتكاف في حياة المسلم؟
في ساعات طويلة، الجلوس في المسجد في ساعات طويلة هذا يعد الأحناف من الاعتكاف، وغيرهم لا يعدونه. أما المدة التي تكفي للاعتكاف فقد جاء في حديث، لست أذكر الآن مصدره، ولكنه حديث ورد في بعض الكتب، أن أحد الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القدر إن شاء الله كافيا للاعتكاف.
يقول: يا شيخ، هل لكل إنسان ساعة احتضار، وهل لها مدة معينة؟ له ساعة احتضار، كل إنسان يحتضر ولا؟
نعم،
هذا السؤال. يقول: هل لكل إنسان ساعة احتضار؟
ربما يتعجل الموت على الاحتضار، ولكن طبعا يمر عليه ساعة من الساعات تؤدى من الاحتضار، وهذا على سبيل المثال من يقتل مفاجأة فإن احتضاره قليل جدا، ولكن يمر عليه شيء قليل من الوقت نستطيع أن نسميه بالاحتضار.
يقول: ما هي الكتب التي تنصح بدراستها في علم مصطلح الحديث؟
أول كتاب في هذا العلم هو نخوة الفكر، ثم كتابه ثم شرحه نزهة النظر، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا درس الطالب هذين الكتابين وضبط ما جاء فيهما من القواعد فإنه يستفيد بكتب أخرى كبيرة، مثل مقدمة ابن صلاح والكفاية وغير ذلك.
هذا سؤال باللهجة العامية، يقول: واحد تأتيه الشهوة كثيرا، ما هو عارف عاوز ايه، عاوز يسوي ايه، مش عارف، يقول ماذا يعمل عند مواجهة الشهوة؟
الحل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا أن يكثر من الصوم، فإن الصوم له وجاء، يكثر هذه الشهوة.
وهذا يسأل أيضا عن العادة السرية، يقول: يعملها خوف الوقوع في الزنا.
هذا أيضا لا يجوز حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة، وإنما العلاج هو أن يصوم ويسمى الصوم.
يقول: هل كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خارجا عن الإسلام؟
طبعا يعتبر خارجا عن الإسلام، بل يستحقه هو أن يقتل. وقد كتب حول هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول.
هذا آخر سؤال يقول: هل قصة الغرانيق التي ذكرت في بعض كتب السيرة هل هي صحيحة أم لا؟
لا، هذه القصة غير صحيحة، وقد كتبه على هذا الشيخ الألباني وتلميذه كتابا مستقلا، ممكن تراجعونه.
شكر الله لكم استماعكم، وشكر الشيخ على هذه الإجابات الطيبة، ونذكركم بوجبة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك المحاضرة في الليلة القادمة بعون الله تبارك وتعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربكم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه